الْكِبْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقيني وإياكم من يد نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، فلا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول الحديث عن المناهي الشرعية في أبواب العبادات. وبادئ ذي بدء، أيها الكرام الأفاضل، نرحب بضيفنا الدائم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم
مرحبا
السلام
بكم فضيلة الشيخ.
الله وبركاته. مرحبا بك شيخ عبد الوهاب ومشاهديك الكرام.
الله يكرمك. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الحلقة الكريمة المباركة على موعد لنبدأ في الحديث عن المناهي الشرعية في الوضوء، وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى الحديث عن سنن الفطرة، وتحدثنا عن سنن الفطرة وما يتعلق بها من أحكام وآداب، ونحن في هذه الحلقة نبدأ في الحديث عن الطهارة التي هي أول كتاب الصلاة، فهي أول ما يبدأ به العبد إذا أراد أن يتوجه إلى ربه سبحانه مصليا، يبدأ أول ما يبدأ بالوضوء. فالوضوء أيها الكرام الأفاضل من أهم الأبواب التي اشتملت أو التي تشتمل عليها الحديث عن الطهارة، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء في جملة من الأحاديث، أشهرها ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: الطهور شطر الإيمان. فكأن الوضوء وكأن الطهارة هي شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، فبالوضوء وبالطهارة يستطيع العبد أن يدخل في صلاة صحيحة متقبلة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أما الوضوء إخوتي فهو يصح بالضم وبالفتح، يعني نقول وضوء ووضوء، فالوضوء اسم للفعل والوضوء اسم للماء. الوضوء حينما تسمع امرأ يقول الوضوء فهذا اسم لأفعال الوضوء من غسل اليدين أو الوجه أو مسح الرأس أو غسل القدمين، ومن يقول الوضوء فإنما يعني الماء الذي يتوضأ به الإنسان، وهو مأخوذ في اللغة من النظافة والطهارة من الأنجاس والأوساخ، وفي الشرع اسم لما يفعله العبد من أعمال تتعلق بصحة صلاته، يعني اسم لأفعال مخصوصة كغسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل القدم، هذه الأفعال التي تسمى الوضوء شرط لصحة الصلاة. وعند الحديث عن الوضوء شيخنا المبارك حفظكم الله تعالى ينبغي أن نتعرض بادئ ذي بدء إلى تنبيه الأفاضل الكرام بشيء من فضل الوضوء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ذكر في جملة من الأحاديث فضل الوضوء في العبادات، من ذلك أنه شطر الإيمان كما ذكرت في بعض الأحاديث، ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوضوء يكون سبب في تكفير السيئات وغير ذلك من الأحاديث. فإشارة من فضيلتكم إلى فضل الوضوء في البداية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا للوضوء كما ذكرت فضائل كثيرة جدا، وحسب الإنسان أنه إذا أسبغ الوضوء وحرص على إسباغ الوضوء فإن ذلك بفضل الله عز وجل يمحو عنه الخطايا.
إسباغ الوضوء بمعنى إتمام الوضوء على شكل
إتمام الوضوء وفي غسل الأعضاء وتكرار الغسل على العضو، هذا يصل إلى الإسباغ، اللي هو أكمل صورة اللي هو أن يغسل العضو ثلاث مرات. طبعا يصح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فأكمل صورة أن يغسل الإنسان العضو ثلاث مرات كما في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فكأن الإنسان إذا حرص على إسباغ الوضوء بمعنى أن الإنسان يكمل غسل العضو، يحرص على غسل العضو، وهنا إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره سيكون سقعان وما فيش أمامه إلا مية مثلا بارد، ففي هذه الحالة يتوضأ. هنا في جزئية أحب أن أنا أنبه عليها، أن الإنسان مش مطالب أنه يبحث عن المشقة.
نعم.
مش مطالب الإنسان بذلك،
لكن ما يفعل الله بعذابكم.
نعم. لكن الإنسان الأصل أنه هو يحرص على أن يعني يأخذ باليسر وبالأمور مما تيسر، كان يعني أمامه ماء دافئ وفي ساعة شديدة في حرج أن يستخدم الماء الدافئ. لكن فرض أنه هو ما وجد الماء الدافئ وهنا في ساعة والوضوء، يبقى هنا وضوء على الإيه؟
على
المكاره، في تعب إلى آخره وما إلى غير ذلك، كل ما يدخل في معنى الكراهية. فإذا أسبغ الإنسان الوضوء وحرص على تمام،
يعني هو مع شدة البرد لا يعني لا يحبذ أن يجعل الماء أن يعمم جسده بالماء.
نعم.
فيسبغ الوضوء يعني يحقق الوضوء على صفته المشروعة الكاملة.
أيوة.
نعم. وهو في حالته لا يرضى أن يعني أن يسبغ الماء من شدة البرد أو نحو ذلك.
نعم.
فيفعل ما تكرهه نفسه وتأباه.
نعم.
طاعة لله. هذا معنى إسباغ الوضوء. نعم. على المكاره.
على المكاره. نعم. نعم. فالإنسان إذا حرص على ذلك ستخيل بداية الحديث أجر عظيم جدا.
نعم.
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا.
نعم.
ويرفع به الدرجات. بل إن من فضائل الوضوء العظيمة أن الإنسان لو أسبغ الوضوء وتوضأ وضوءا صحيحا فإن ذلك بفضل الله عز وجل يكفر الخطايا التي بين الصلاة والصلاة التي قبلها وتصبح الصلاة نافلة.
نعم.
فيعني في حديث عثمان: من أسبغ الوضوء، وفي رواية: من توضأ بعد أن توضأ للصحابة، ومن توضأ نحو وضوء هذا كفر ما بينه وبين الصلاة التي قبلها وكانت صلاته نافلة. وكذلك في حديث عبد الله الصنابحي نفس المعنى. الإشكالية هنا يعني إيه صلاة نافلة؟ إنسان رايح يصلي مثلا صلاة الظهر أو المغرب العصر فريضة، ما هيش نافلة. الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
نعم.
فالإنسان إذا ابتعد عن الكبائر فالصلاة كفارة ما بينها وبين الصلاة التي قبلها. الإنسان الذي يسبغ الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى الوضوء يقوم بهذه المهمة.
نعم.
بمهمة تكفير الخطايا بين الصلاة والصلاة التي قبلها،
وهذا يدخل فيها سيدنا ما اجتنبت الكبائر أيضا.
طبعا ما اجتنبت الكبائر، بل ورد به التصريح.
نعم.
في بعض الروايات. فالشاهد ان هنا ما هو عليه ملاحظ، مطالب الانسان بهذا، اذا فعل هذا بفضل الله الوضوء اصبح كفارة بين الصلاة والصلاة قبلها، واصبحت الصلاة بدلا من ان تكون كفارة للسيئات أصبحت رفعة في الدرجات.
نعم.
فالإنسان إذا أسبغ الوضوء سيما في بيته قبل أن يذهب إلى المسجد، فالوضوء يقوم بهذا المعنى العظيم. بل ورد في حديث عبد الله الصنابحي تفصيل لتكفير الخطايا، في فقد قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا قام فتوضأ فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنفر خرجت خطاياه من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه حتى تخرج من أذنه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته نافلة. فأجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى إذا حرص الإنسان على الوضوء. يعني سبحان الله الصلاة عموما فيها أجور عظيمة جدا. لو وقفنا عند الوضوء كفارة، يعني يكفي اللي هي كفارة للصغائر فيما بينها وبين الصلاة قبلها، هذا أمر عظيم جدا.
نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الوضوء يكون سبب في من أسباب دخول الجنة حينما يحافظ نعم. المسلم على الوضوء نعم. وعلى صلاة ركعتين بعد، على الصفة المذكورة في نعم. حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه
نعم.
دلني على أرجى عمل تعمله يا بلال، فقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
نعم. فقال فبين ما توضأت إلا ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. وكما ذكرت الحديث ذكر بعد الوضوء
نعم.
هنا المحافظة عليه، محافظة على ذكر بعد الوضوء، كما في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: ما من عبد يتوضأ فيقول بعد فيفرغ من الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فأيضا المحافظة على ذكر الوضوء يعطي الإنسان هذا الأجر العظيم.
بارك الله فيك سيدنا. يعني إذن سيدنا، مع هذه الأحاديث الكريمة المباركة التي وردت في فضل الوضوء، هل نستطيع أن نقول أن الوضوء في حد ذاته قرب لله عز وجل؟ ولو الصحيح أن يقال أن الوضوء قرب إذا مرتبط بالصلاة، يعني هل من العبادة
نعم.
أن يحافظ الإنسان على أن يكون متوضئا على أي حال، ولا لا يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة؟
ورد طبعا
في ذلك
نعم، ورد في ذلك حديث سنن ابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
يحافظ عليه هنا بمعنى يكون يعني دائما على الوضوء، ليحافظ على أركانه وشروطه.
استفاد منه العلماء المحافظة يعني عليه قدر المستطاع، ولكن مش مطالب الإنسان مش على سبيل الوجوب، لكن إذا حافظ الإنسان على وضوئه أيضا فهذا في حد ذاته فيه الأجر، كأنه مستعد يعني لطاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت.
نعم. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم يعني عليه أن يتجهز للطاعة، لأن هذا من باب الاستعداد لها.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر مثل هذه الأجور العالية جدا للمسلم الذي يحافظ على وضوءه، يحافظ عليه بمعنى سواء قلنا أنه بمعنى يحافظ على إتمام الأركان
نعم.
والشروط وكذا وكذا، أو يحافظ عليه بمعنى أنه يبقى طاهرا متوضئا طوال وقته
نعم.
على أن المسلم على كل حال إما ذاكر وإما شاكر وإما مستغفر
نعم.
وإما قارئ للقرآن وإما مصل قائم
نعم. والأفضل له أثناء الذكر أن يكون على طهارة.
نعم سيدنا بارك الله فيكم. طيب إذن فضيلة الشيخ، إذا أردنا أن نذكر قبل الحديث عن المناهي الشرعية أو الأخطاء التي تقع في الوضوء
نعم.
أرى أنه من المناسب جدا أن نذكر ولو صفة مختصرة جدا نعم. لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتسنى للمستمع الكريم أو الأخت المستمعة الفاضلة أن تعلم ما هي الصورة المشروعة مبدئيا للوضوء، أو الصورة الكاملة للوضوء
نعم.
بأركانه وسننه ومستحباته، ومن ثم بعد ذلك نشرع في الحديث عن بعض المناهي التي يقع فيها كثير من المسلمين بالنسبة للوضوء.
نعم.
فأول ما يبدأ المسلم بالوضوء أو نعم. في الوضوء ماذا يفعل؟
طبعا الإنسان أول ما يبدأ لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، فيقول
نعم.
بسم الله
نعم.
فيسمي الله عز وجل، ثم بعد ذلك يغسل كفيه. طبعا احنا تحدثنا انه يصح الانسان يتوضا يغسل اعضاء مره مره او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثة لكن نتكلم على الصفة المثلى.
الصفة المثلى
الآن اللي هي يغسل ثلاثا ثلاثة، فيغسل كفيه ثلاث مرات، يغسل كفيه ثلاث مرات،
يذكر الله عز وجل بداية
قلنا بسم الله،
أي ذكر سيدنا ولا البسملة؟
البسملة
يعني يقول بسم الله.
يقول بسم الله.
طب بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا مشروع في هذا
ما
المحيط؟
ورد اللي ورد بسم الله، وحتى ورد في بعض الصفة قال بسم الله.
نعم.
فالأصل إن هو الاختصار على الوارد في العبادات. احنا تحدثنا قبل ذلك ان الأصل في العبادات توقف.
نعم.
العبادات في فرق بينها وبين المعاملات، فمن هنا العبادة الأصل فيها التوقف، فالإنسان يقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يبدأ
ماذا أو بالسحر، فيبدأ بالبسملة بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، طبعا معلوم الكفين لغاية الرزغ.
نعم.
هكذا يغسل كفين، يستوكف يعني هكذا ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنثر من كف واحدة.
نعم.
مضمضة والاستنصار من كف واحد.
بعد أيضا سنأتي إلى ذلك تفصيلا يعني بعد قليل. في الأخطاء التي يقع فيها المسلم.
يبقى هي تمضمض والاستنصار من كف واحدة، ثم يغسل وجهه كاملا، وحد الوجه طبعا من بنبة الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، فيغسل وجهه كاملا.
نعم.
هكذا. ثم بعد ذلك
أيضا ثلاث مرات.
ثلاث مرات. نعم.
نعم.
ثم بعد ذلك يغسل يديه من بداية من الكف مرة أخرى.
نعم.
يعني لا يكتفي بغسل الكف في الأول، إنما يغسل الكف مرة أخرى، يعني هذا الغسل الأول سنة وهذا فريضة.
نعم.
فيغسل يديه إلى المرفقين، ومعنى إلى المرفقين يعني يستوعب المرفق.
نعم.
يستوعب المرفق، فهكذا. ثم بعد، وطبعا من السنة أنه يبدأ باليمين ثم باليسار، ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة.
نعم.
فحتى إذا كان بيغتسل ثلاث، بيغسل الأعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، الرأس تمسح
مرة
يعني واحدة.
يعني الغسل فقط هو الذي يكون ثلاثا، أما المسح هذا مرة واحدة.
نعم. ويقبل بهما، يدبر بهما، يقبل ويدبر هكذا.
نعم.
فيأخذ من مقدم الرأس إلى النهاية، ثم يعود مرة أخرى ويمسح بنفس الماء أذنيه الظاهر والباطن بعد ذلك، ثم يغسل رجليه ويحرص على غسل الكعبين والعقب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار.
نعم.
هذه الصفة المشروعة أو الواردة في جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء.
نعم.
وهذه الصفة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: من توضأ نحو وضوء هذا.
نعم.
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث.
نعم.
نعم. إذا لنا فضيلة الشيخ أن نتحدث بعد هذا الفاصل القصير جدا عن بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين فيما يتعلق ببحث الوضوء أو بعبادة من أجل العبادات، ألا وهي عبادة الوضوء استعدادا للصلاة. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل الكريم لنتحدث مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل زهوش حفظه الله تعالى عن بعض الأخطاء والمناهي الشرعية التي يقع فيها كثير من الناس في عبادة هي من أشهر العبادات التي يتعبد بها المسلمون. فعبادة الوضوء أو الصلاة عموما، وما يعني يتقدم الصلاة من أعمال كالوضوء وشرط من شروط صحتها كما سيأتي ذلك إن يسر الله عز وجل، مع شهرتها إلا أن كثير من الناس يقع في أخطاء كثيرة جدا جدا تتعلق بهذه العبادة التي يعني لا يسع المسلم أن يجهل منها شيء. فالمسلم يتعرض للوضوء على الأقل ممكن خمس مرات في اليوم.
نعم. صحيح.
يعني هذا في الحد الأقل.
نعم.
ومن يحافظ على النوافل قد يتوضأ أكثر من ذلك أو أقل من ذلك قليلا. إلا أن عبادة لا يستغني عنها مسلم، ومع ذلك نجد كثير من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون فيما يتعلق بالوضوء.
نعم.
فيعني أول هذه الأخطاء ما يتعلق بالنية.
نعم.
النية في الوضوء.
نعم.
كثير من الناس سيدنا حينما ندخل المسجد ترى المسلم نويت الوضوء من أجل صلاة كذا، فيتلفظ بالنية.
نعم.
فهل الوضوء تلزم هذه النية الجهرية؟ وهل أصلا العبادة تلزم هذه النية الجهرية؟
نعم. طيب طبعا الأصل في العبادات عموما الاتباع
نعم
والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
فلذلك الأصل الإنسان يحرص على أن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عبادة من العبادات أنه تلفظ بالنية صلى الله عليه وسلم، في أي عبادة لم يثبت أبدا عنه صلى الله عليه وسلم. حتى في الحج والعمرة إهلال بالحج،
هذا إهلال إعلان وليس نية،
لكن النية هي نية الدخول في النسك لبس عند لبس الإحرام، لبس الإحرام. فهكذا، فلذلك الأصل الإنسان يقتفي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ثبت أبدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وبعد ذلك ينتج عن ذلك تفاريع أحيانا تدخل بعض الناس في العنت. فمثلا هل الوضوء لسنة ولا الفريضة؟
نعم.
هل أنا نويت ما هو نوى بقى بالجهر فنويت أتوضأ للفريضة، طب ينفع صلي وأنا ناوي أتوضأ للفريضة أن أنا أصلي سنة؟
نعم.
أو صلي النوافل إلى آخره. لم يثبت هذا عن الرسول أمر أيسر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم الإنسان ينوي بقلبه، يبقى النية محلها القلب.
نعم.
لكن التلفظ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ولذلك الأصل أن الإنسان يحرص على أن يعني ينوي بقلبه العبادة، وطبعا ما ينفعش ما يبقاش عنده نية، لأن النية شرط في صحة العبادة.
نعم.
بس النية قلبية محضة، يعني مثلا واحد يغسل الأعضاء للتبرد برضه ما توضاش.
نعم. لابد من استحضار نية التعبد،
لابد من استحضار النية التعبد بالوضوء ولكن بالقلب، ولم يرد التلفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب بعض الإخوة سيدنا إذا دخل إلى الوضوء في مسجد من المساجد أو كذا فوجد إنسان يتلفظ بالنية فتراه ينهره.
نعم.
ويسيء إليه في يعني تبليغه النصح.
نعم.
أن النية لا تكون بالتلفظ.
نعم.
فما ماذا تنصح الإخوة الأفاضل؟
طبعا.
بعض الإخوة يتشدد يقول والله لا التلفظ بالنية مفسد للعمل.
نعم.
فما قال
طبعا هذا طبعا فيه نظر شديد، لأن الخلاف أحيانا هنا خلاف فقهي.
نعم.
والتلفظ بالنية قال به بعض العلماء الأجلاء الأفاضل من يعني هو مذهب الإمام الشافعي.
نعم.
عليه رحمة الله، وإن كان الإمام نفسه لو نظرنا في كتب الإمام الكلام الإمام
وفي
نفسه
قول المتفرعين عن الشافعي
إن الإمام نفسه يعني شدد في مسألة التلفظ هذا، لكن هي استقرت عند المتأخرين.
نعم.
من مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، ولذلك ما ينفعش
نحن من أئمة الشافعية يعني النووي رحمه الله وغيره.
نعم.
لم ينص على مسألة التلفظ نصا. نعم. صريحا أيضا.
فالشاهد إن هو الإنسان المسائل اللي فيها خلاف في فهم الدليل فما ينفعش نحن نحولها كلها إلى سنة وبدعة.
نعم.
وإن الثاني مخطئ، يعني لو هو مقلد ومقلد لإمام معتبر.
نعم.
أنا ما أقدرش أنهره نهرا شديدا، لكن يكون عندنا أصل، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فنحس على التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نتذكر جميعا قولة الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ثبت معناه عن الإمام الشافعي أيضا وعن كل الأئمة. فلذلك الأصل أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله، فإذا كان فننصح بهذا، لكن بدون نهر وبدون كما تقول نقول العبادة فسدت أو ما شابه، هذا أبدا خطأ.
ننصح الإخوة الأفاضل وشهدنا.
نعم.
الكرام رفقا بالآباء.
نعم.
رفقا بالأمهات.
صحيح. نعم.
يعني الإنسان حينما يدخل إلى مسجد من مساجد فاجد يعني من بجواري يتلفظ بني نويت أصلي صلاة العصر مقتديا بالإمام فلان الفلاني.
نعم.
كذا كذا.
نعم.
يعني لا بعض إخوة تجد يضربه، ماذا تقول يا رجل؟ لا لا رفقا بالناس، رفقا
يعني حسن النصح يؤدي إلى قبول النصيحة.
نعم.
لكن الزجر إلى آخره فهذا يجعله لا يقبل منه النصيحة أصلا.
نعم.
فأحيانا الإنسان يصرف الناس عن الحق والراجح زي مثل اللي هو مثلا عدم التلفظ بالنية وغيرها من المسائل بسبب سوء النصيحة. فهذا أمر غاية في الأهمية، وربنا سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا.
نعم. إذن فالنية محلها القلب.
نعم.
ولا يجهر بها. ولا يجهر بها. وهذا هو الخطأ الأول أو من الأخطاء المشهورة جدا التي يقع في كثير من الناس، أنهم يتلفظون بالنية بل يحددونها بل يقصرونها على عبادة معينة، وكل هذا من الإحداث في دين الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها روت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من الأخطاء أيضا سيدنا بارك الله فيكم الإسراف في الماء.
نعم.
ويروون في ذلك جملة من الأحاديث وإن كان بعضها ضعيف.
نعم.
إلا أننا لا بد أن ننبه على ذلك. نعم. أسمى في زمان يتوقع كثير من الناس فيه ندرة الماء.
نعم.
وأن الحروف صحيح. ستكون على الماء. بعض الناس يتوسع في مسألة الوضوء فتجد يفتح سنبور المياه على أعلى درجة ويفتح السنبور ويتكلم مع آخر
ويترك
الماء كذا. يعني ماذا تقول؟
طبعا الشريعة الإسراف عموما فيها حرام.
نعم.
فلا ينبغي على الإنسان أن يسرف أو أن يبذر، فالتبذير الشديد والإسراف الشديد هذا غير جائز شرعا.
نعم.
ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا، وقال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا
تسرفوا.
فالأصل إن الإنسان لا يسرف سواء كان في الماء أو في غير الماء. الإسراف في حد ذاته هذا يعني فيه خطأ، وكذلك يجعل الإنسان يتبع خطوات الشيطان. كذلك الإسراف في الماء الذي يحتاجه الناس ويحتاجه للمشرب وإلى آخره، فالأصل إن الإنسان لا يسرف فيه. هذا شيء. شيء ثاني، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي النبي، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسرف في الماء أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد،
ملء الكفين.
الكفين فقط. وضوء النبي أحيانا في كثير من أحيانه، مش كل وضوء كذلك، لكن في كثير من أحيانه كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بملء الإيه؟ بملء الكفين صلى الله عليه وسلم.
ويحصل به
حرص على الماء، حرص على الماء وإزباغ. تخيل الإنسان يغتسل بصاع إلى 5 أمداد، يعني 4-5 مرات من المد أقصى هكذا. ولذلك لما قال بعض الناس يعني لا يكفيني ابن عمر، قال قد كفى من هو خير منك.
هذا يدخل فيه البركة في الاستخدام.
نعم.
ولا الاقتصاد في الاستخدام ولا الاثنين؟ يعني
طبعا
حصل له البركة
بالنسبة للنبي، طبعا الاثنين صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاقتصاد.
نعم.
فإحنا نستفيد من هذا، سيما أن الصحابة فعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يتوضأ بأكثر من هذا لكن بدون إسراف، فنستفيد من هذا عدم الإسراف. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله أثر عنه مقولة طيبة، كان يقول: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، إنه ما يكونش حريق، إن الماء يبقى كتير في أثناء الإيه، في أثناء الوضوء أو في أثناء الاغتسال إلى آخره، زيادة عن الحد. فالفقه يقتضي هذا.
نعم.
إن الإنسان يكتفي بالحد الذي يسبغ به الوضوء ولا يصل إلى مرحلة الإسراف.
نعم. كذلك سيدنا، يعني من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين فيما يتعلق بالوضوء أنه ينسى التسمية. يعني يأتي منشغل، يرى الجماعة قد أقيمت، يتوضأ في بيته ومشغول ببعض شأنه، فيدخل الوضوء وينسى أن يذكر الله عز وجل أو يسمي قبل الوضوء.
نعم.
وفضيلتكم وأنتم تتحدثون عن الصفة المشروعة أو صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتم التسمية أو ذكر الله عز وجل.
نعم.
فالسنة أن يبدأ بالتسمية.
نعم.
فهل هي من الواجبات أم من السنن؟ وماذا يفعل من نسي التسمية وتوضأ؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم. في الباب حديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
نعم.
هذا الحديث مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث. من رأى تصحيحه اختلفوا كمان في فقهه، فهل هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناه أن التسمية واجبة أم أن التسمية سنة؟
نعم.
فذهب فريق من العلماء إلى أن التسمية على الوضوء واجبة، حتى من بعض السلف زي الحسن وسفيان الأخير.
نعم.
ذهب أن التسمية واجبة، فإن الإنسان يجب عليه أن يسمي قبل أن يتوضأ.
نعم.
الجمهور الفقهاء يرون أن التسمية سنة مؤكدة، أن
نعم.
التسمية قول الإنسان بسم الله سنة. الفرق أن على القول الأول اللي تركها يبقى وضوءه صحيح.
نعم.
على القول الثاني تركها يبقى فاته فضل لكنه وضوء صحيح. طبعا يعني في جمل الجمهور صرف الحديث يعني قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا وضوء كاملة. يعني العلماء لما يجوا نتكلم في المطولات يقول لك ان النفي ده على درجة في نفي كامل، الاصل نفي الذات، فان تعذر فنفي الكمال.
نعم.
فهنا الانسان هنا في نفي، قالوا نفي لكمال الوضوء، يعني لا وضوء كاملة لمن لم يذكر اسم الله عليه. وصرفوا ذلك بحديث الأعرابي الذي كان لا يحسن الوضوء، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله.
نعم.
فأحاله صلى الله عليه وسلم إلى آية الوضوء.
نعم.
فإحالته إلى آية الوضوء سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هذه جمهور الفقهاء على أن الفرائض الوضوء هي ما ورد في هذه الآية أو من لوازم هذه الآية.
نعم.
يعني إما من لوازم زي الترتيب والموالاة أو المنصوص عليه في الآية من يبقى من المفهوم منها أو فيها. قال وما سوى ذلك فهو سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح لأن حديث
ليس معنى قولنا سنة مؤكدة كما نؤكد دائما أن أيوة تترك،
أن تترك لا
لا, لا هي سنة مؤكدة لا لا لا. من نسيها صح فعله،
بل لا ينبغي على سنه يعرض الوضوء للضياع. للبعض العلماء يقول بالوجوب.
نعم.
والخلاف زي ما قلنا خلاف في هذا الباب، خلاف في فهم الدليل، وخلاف في فهم الدليل ده خلاف متنوع خلاف معتبر. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يعرض عبادة جليلة في هذه الأجور العظيمة كهذه، بل وتتوقف عليها صحة الصلاة، وهذا من أهمية الوضوء أساسا. ففي هذا الباب أن الإنسان يعرضها للضياع،
فلذلك
الإنسان ينبغي أن يحرص، وإن كان الراجح أنها سنة مؤكدة.
طب إذا ذكر الله عز وجل بغير التسمية، يعني بعض أبائنا إذا دخل الوضوء نسي أن يقول بسم الله وقال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وظل يذكر الله عز وجل ولكن بغير التسمية.
نعم.
فهو ذكر ولكنه غير الذكر المشروع.
نعم.
فلذا يكون
هو من ذكر يعني نقول الوضوء صحيح على اعتبار أن التسمية سنة.
نعم.
ولكن عليه أن يلتزم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يقول بسم
الله. لأن طبعا يعني الإنسان لما يذكر أو يقول عبادة في موطن مخصوص ولم يرد عليها دليل فتصل الى حد البدع، تدخل في البدع،
لانه ادخل ذكرا في غير
ذكر
محل.
هنا ده ذكر مخصوص في غير محل مقيد.
نعم.
ودي مساله مهمه جدا، يعني مهم ان احنا نركز عليها، ان هي مساله الذكر المقيد ينبغي ان الانسان ما يخترعش اذكار ويربطها باعمال لم ترد في الكتاب ولا في السنه. الذكر المقيد ينبغي ان يرد عليه دليل. الذكر المطلق اذكر كما شئت، لكن ما جيش ان انا عند عبادة معينة وأخترع ذكر من عندي وأقوله هو ذكر الله وحش، لا ذكر الله حلو.
نعم.
ولكن في هذا الموطن لم يرد عليه الدليل.
نعم.
فما وردش هذا.
فيكون كذلك من الأخطاء أن يعني يتعمد الإنسان قبل الوضوء أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الاكتفاء بالتسمية الواردة وهي بسم الله. نعم فضيلة الشيخ، ينبغي أيضا أن ننبه أن كثير من الناس عند الوضوء يقع في كثير من الأخطاء الأخرى التي تدخل يعني داخل الوضوء ذاته.
نعم.
من ذلك صورة غسل الكفين.
نعم.
بعض الناس عند غسل الكفين بين مقصر يعني بين الإفراط والتفريط.
نعم.
بعض الناس لا يغسل يديه غسلا كاملا مشروعا.
نعم.
لا يخلل بين أصابعه، يترك أجزاء من اليدين لا يغسلها، وبعض الناس يغسل اليدين إلى درجة أنه يدخل في الوسواس.
نعم.
ويكرر غسل اليدين مرات ومرات قبل غسله.
نعم.
أو يتعمد أن يكون غسل يديه الأولى ببعض المنظفات كالصابون ونحوه.
نعم.
وهو قد نوى أن ذلك من الوضوء.
نعم.
فهل هذا من الزيادات المشروعة ولا المخلة بالوضوء أيضا؟
نعم. طبعا الإنسان الأصل في العبادة كما ذكرنا التوقف، فالإنسان ينبغي أن يتبع هدي الرسول فلا إفراط ولا تفريط.
نعم.
فإذا غسل الكفين ده له صور، الأول هنتكلم الغسل الأول سنة.
نعم.
اللي هو ثلاث مرات. الغسل مع اليدين فريضة.
نعم.
يأتي الكلام عليه إن شاء الله.
نعم.
فالغسل الأول هذا سنة، فمن السنة أن الإنسان يبدأ بغسل الكفين، ما يبدأش على طول، بل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى إنسان يبدأ بغسل فمه مرة واحدة فقال الكافر يبدأ بفيه. يعني الأصل السنة إن أنت لما تيجي تتعبد لا تبدأ بغسل اليدين ثم بالفم. لكن غير المسلم ممكن لما يجي عايز يغسل فمه على طول مرة واحدة. فعندنا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الإنسان ينبغي أن يحرص عليه، ما بغيش النقص الباقي إلى حد الإيه؟ إلى حد الإسراف. في الغسل الواجب بقى لو تركته ده يؤدي إلى بطلان الوضوء. فدي مسألة أخرى خطيرة يعني ممكن نتعرض إليها الآن. إن في فرق بين غسل الكفين في أول الوضوء ولما أصل إلى أن أغسل إيدي. بقى الخطأ الكبير بيقع فيه كثير من الناس ان هو بيكتفي بغسل الكفين في اول الوضوء
ولا يغسلهما مع اليدين بعد،
ولما يجي يبدا لغسل اليدين يبدا من الرزغ، يتلاقي حاطط تحت الصنبور الحنفيه يعني حاطط ايديه من اول الرزغ كده وبادئ وما غيرش الكفين اكتفاء بالاول. يعني هل يعقل الانسان يفعل السنه ويترك الفريضه؟
هذا كده فاقد للترتيب اصلا.
غير الترتيب، هو دلوقتي ترك الفريضه. يعني ليه غسل اليد دلوقتي؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. غسل اليد كما بين صلى الله عليه وسلم من
أول الأصابع إلى
المرفق. فهو إذا ترك الكف هنا فلا يصح، وده إذا ترك جزء قدر لمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ترك قدر لمعة في الوضوء فقال وكان قد صلى قال ارجع استقبل وضوءك وصلاتك، يعني أمر بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على ذلك. فإذا كان بيغسل يستوعب غسل العضو وفي نفس الوقت لا يصل إلى مرحلة الإسراف ولا الوسوسة، فبعدا للوسوسة ثم بعدا للوسوسة بتؤدي، وده مدخل كبير للشيطان إنه بيحاول إذا ما قدرش يصرف الناس عن العبادة يدخل لهم من باب إنه يكره العبادة إليهم بالوسوسة. تخيل انت لما واحد يقعد يتوضأ بسبب الوسواس من قبل دخول الصلاة والناس تصلي وتخلص ولسه بتوضأ، يعني شيء طبعا صعب. ولذلك في إشارة سريعة، علاج الوسواس السريع أن الإنسان يفعل بخلاف ما يوسوس له به. باختصار شديد جدا يعني، ولذلك العلماء سبحان الله يعني اتفقوا في أن الإنسان لو هو بيحسب العدد يبني على الأقل، يعني أنا مرتين وثلاثة شكيت
يبني على
الأقل، الموسوس يبني على الأكثر، ما فيش أقل عنده. ليه؟ باتفاق بين العلماء. لماذا؟ إنه موسوس مبتلى بهذا الباء. فكذلك لو بيوسوس أنت ما غسلتش لا غسلت، خالف ما يوسوس لك به، دام عارف إنه مبتلى بالوسوسة لا يطيع ما يوسوس له به. فإذا فعل ذلك مرة بعد مرة يزول الوسواس إن شاء الله.
ننتقل إلى المضمضة على اعتبار أن فعل من أفعال الوضوء. على خلاف بين العلماء هل المضمضة واجبة أم أنها من السنن المؤكدة أيضا. نشير إلى ذلك. ولكن هناك بعض الصفات التي يغفل عنها كثير من الناس يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وكذلك استعمال السواك في المضمضة. وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كما تحدث في سنن الفطرة عن السواك. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فاستخدام السواك في المضمضة في الوضوء وكذلك الصورة المشروعة أو التي تكون يعني موافق الإنسان للسنة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للوضوء، في كيفية المضمضة والاستنشاق.
طبعا بالنسبة لمسألة الإنسان، طبعا لا ينبغي أن الإنسان يهمل التسوك كما تحدثنا قبل ذلك. والسواك يعني أمر من سنن الفطرة، والإنسان ينبغي عليها أن يراعيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فلذلك فلم يأمر صلى الله عليه وسلم، لكن من الأفضل الإنسان يراعي ذلك فيحرص الإنسان على التسوق. هذه واحدة. شيء ثاني، إذا لما الإنسان يتمضمض في أثناء المضمضة الكيفية، أن كثير من الناس منتشر جدا انه بيتمضمض ثلاث مرات وبعدين يستنشق ويستنثر في ثلاث مرات.
الاستنشاق هو اخذ الماء والاستنثار رد الماء.
رد الماء احسن. فاذا ياتي الانسان ويتوضا يعمل غسل الفم مع الانف ست مرات. هدي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا. السنه احنا بنقولش وضوءه باطل، لكن السنه خلاف هذا. السنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة
صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس يجد سوء يقول لك ازاي اتمضمض واستنشق من كف واحدة؟ الامر بسيط جدا بفضل الله، مع طرف اليد الماء هو في اليد بيأخذ بالفم والانف هو من الاعلى، يبقى المية موجودة في الكف من الجزء اللي يلي الفم بيأخذ منه الماء والجزء الاول يستنشق الماء ويفعل ذلك. هذا شيء. يبقى الاثنين يكونوا في من حيث الكيفية في مرة واحدة. طيب اسمها مضمضة، يبقى ما اسمهاش ان انا اخد مية ومجها بس، اساس المضمضة ادارة الماء في الفم. يبقى معنى ان انا اتمضمض يبقى ان انا ادير الماء في الفم، يبقى يأخذ ويدير الماء عشان يخرج اي شيء في الفم ويخرجه، ثم بعد ذلك يعني معها يكون الاستنشاق 3 مرات، لذلك يكون قد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. فمع يعني كثرة من يقولون يهتم أهل السلف بأمور العبادات الفرعية، فنحن نقول هذا تاج على رؤوسنا بفضل الله، أننا نتحدث عن الوضوء وعن المضمضة وعن الاستنشاق وعن أصول العبادات، وأن هذا هو الطريق الأول لعزة المسلمين ونصره.
حينما يتعلم كل لا يتجزأ.
نعم، حينما يتعلم المرء كيف يعبد الله عز وجل وكيف يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى وكيف يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني حينما تحك رأسك لو أن لك في حك الرأس أثر وهدي وطريقة فافعل ذلك. وكان عبد الله بن عمر يأتي إلى الطريق فيستدير بناقته أو بفرسه، فلما سألوا عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت. فيكفيني شرفا وعزة وقدرا أنني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم في طريقته، لا سيما إذا كانت هذه الطريقة مما يتعلق بالعبادات. يعني مضى وقتنا سريعا جدا في هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم شيخنا المبارك، وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة مع الحديث عما يتعلق بالمناهي الشرعية في الوضوء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.